حار فكري لست أدري ما أقول أي طهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نتحدث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل الشيخ رحمه الله للحديث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختار أن يتحدث في أول خلق من أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو لطف النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعدد لنا ويذكر من لطف النبي صلى الله عليه وسلم مواقف وعلامات. فقال: مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم. من لطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباسط جليسه، وكان يتسع أخلاقه صلى الله عليه وسلم تتسع لجليسه. وتعلمون أيها الإخوة، كان يجالس سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم العالم وغير العالم، الصحابي الذي التزم بمدرسة النبوة، والأعرابي الذي أسلم حديثا. كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون وغير المؤمنين، وكلهم استوعبهم صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، اتسعت أخلاقه صلى الله عليه وسلم لكل من حوله. يعني أحيانا تجد إنسانا يستطيع أن يجالس العلماء، حتى إذا جالس أناسا لا علم لهم يعني تحرج وتضايق وتضايقوا معه. أحيانا تجد إنسانا يستطيع أن يجالس البسطاء، حتى إذا جالس العلماء لم يحسن مجالستهم. أحيانا تجد إنسانا يعني هو يتفنن في مجالسة الأغنياء، حتى إذا جالس الفقراء ضاق بهم ذرعا. إنسان يستطيع أن يجالس الفقراء بيقول لك: يا أخي دون الأغنياء أنا ما بحبهم، بحس نفس واقفة كبيرة. فتجده يحسن مجالسة الفقراء ولا يحسن مجالسة الكبراء. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتسع لكل جلسائه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. قال: مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط، يريح من هو تجاهه، لكن كله ضمن الضوابط الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح، الحال والقال. يعني في أقواله منضبط بالشرع، وفي أحواله صلى الله عليه وسلم منضبط بالشرع، دون أن يقبضهم بحاله أو يكبتهم بقاله. فإذا تحدثوا بأمر شاركهم في حديثهم ما لم يكن إثما. فعن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقالوا: حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وما أحدثكم؟ كنت جاره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. سيدنا زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا أحدثكم عنه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي فيدعو زيد فيكتبه القرآن الكريم، لكن بعد هذا يجلس مع الصحابة، فواحد من الصحابة يقول: يا رسول الله، والله ما ارتفع أسعار الخضار بهالأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاريه بالكلام، شو الأسعار؟ يعني قديش عم تشتروا البندورة؟ قديش عم تشتروا الخيار؟ غليان اللحمة؟ قديش عم بيوقف عليكم كيلو اللحمة؟ هكذا يباسط الناس. كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، ما يقول والله هذه من أمور الدنيا وأنا نبي فلا تحدثوني عن الدنيا، حدثوني عن آخرتكم. لا، كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، إذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، إذا ذكرنا الطعام، والله أبو فلان يا سيدنا ما شاء الله زوجته بتطبخ طبخ يعني مرتب جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاريهم بالكلام: إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، كل هذا يقول أحدثكم عنه صلى الله عليه وسلم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تتسع أخلاقه لكل من يجالسه صلى الله عليه وسلم من لطفه مباسطة ومؤانسة ومن كريم العشرة. روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السكت أو الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون، وربما تبسم معهم. التبسم هو عبارة عن ضحك من دون صوت، أو هو عبارة عن ضحك من دون بروز أو ظهور الأسنان. أما الضحك فهو أن تظهر أسنانك، وأما القهقهة فهو أن تظهر أسنانك وصوتك في أثناء الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتقهقه، كان يضحك، وكان جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، يتبسم كثيرا يضحك، أما القهقهة فما كانت من عادته صلى الله عليه وسلم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين، يعني متقبضين، ولا متماوتين. تحسه هيك ما يلتفت لشيء من عمل الدنيا، تحسه كأنه هيك ضعيف، كأنه واهن، كأنه في تعب. ما كان الصحابة متماوتين ولا كانوا متقبضين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تعالى دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. قال: هم يمزحون ويلعبون وأشداء وأقوياء، ويتحدثون بأمور الجاهلية وبأمور الإسلام، لكن إذا انتهكت محارم الله، نسأل الله السلامة، قال دارت حماليق عينيه كأنه مجنون، ما يرضون أن يخالفوا شرع الله عز وجل. يضحكون نعم، يبتسمون نعم، يلعبون نعم، يلهون نعم، لكن بموافقة الشريعة. يا شباب، التزامكم بالدين لا يعني انقباضكم عن الحياة، التزامكم بالدين لا يعني انقباضكم عن الحياة، ولا يعني انعزالكم عمن حولكم، ولا يعني تماوتكم، ولا يعني ضعفكم، ولا يعني ترككم لمن حولكم من الناس. التزامك بالدين يعني أن تخوض كما يخوض الناس، لكن منضبطا بشرع الله عز وجل، تضحك وتأكل وتلعب وتلهو وترتاح وتمازح من حولك، وعندك مساحة واسعة للجد والعمل، وفي كل ذلك أنت تنضبط بشرع الله عز وجل. هذا هو الانضباط بالدين. فلا يظنن أحد أنه إذا التزم بالدين ما عاد يلعب كرة قدم. لا، في الدين تلعب كرة قدم، ويريدك الدين أن تكون قويا. ما يظن أحدكم بأنه إذا التزم بالدين معناته ما عاد يسبح، لا، يريدك الدين أن تكون في المسبح كمان. ما يظن أحدكم بأنه إذا التزم بالدين ما عاد يضحك، لا، يريدك الدين أن تضحك. والدين أصلا لا يحبك أن تكون منقبضا أو أن تكون عابسا أو أن تكون قمطريرا، يحبك الدين أن تعيش الحياة كما هي، لكن على أساس أن تنضبط بالشرع. في لاعب كرة القدم أنت موجود بس منضبط بالشرع، ما في كشف عورات، ما في رهان باللعب، ما في كلام بذيء، ما في ترك للصلوات. في المسبح أنت موجود لكن ما في كشف عورات، ما في كلمات لا ترضي الله عز وجل، ما في ترك للصلوات. بالمقابل في العمل والمعمل أنت موجود. أحيانا بعض الإخوة إذا التزم يقول يا أستاذ أنا عندي محل أو بشتغل أجير في محل في طريق الصالحية، أنا هلأ الحمد لله التزمت في الجامع ما عاد بدي روح المحل. لا خطأ، نحن نريدك أن تكون موجودا في مكان العمل لكن منضبطا بالشريعة. أحيانا شاب بيكون ملتزم يعمل في مطعم، يقول أستاذ أنا والله الحمد لله التزمت بدي أترك عملي في المطعم. لا خطأ، نحن نريدك موجودا في المطعم، ونريدك موجودا في المسجد، نريدك موجودا في الملعب، ونريدك موجودا في المسجد، نريدك موجودا في المسبح، ونريدك موجودا في المسجد. هكذا المسلمون موجودين في كل مكان، ينضبطون بالشرع في ملاعبهم كانضباطهم في مساجدهم، ينضبطون بالشرع في معاملهم كانضباطهم في مساجدهم. أما يا أخوان واحد في المسجد منضبط بس في المحل تبعه غير منضبط، ما هذا بالمسلم الصحيح؟ واحد في المسجد ينضبط لكن في الملعب لا ينضبط، ما هذا بالمسلم الصحيح؟ المسلم الصحيح يأمره ربه فيأتمر وينهاه فينتهي في كل مفردات حياته. وفي النهاية لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين، أي متقبضين ومجتمعين ولا متماوتين. ما كانوا بس يعدوا مع بعضهم، كانوا يخوضوا في المجتمع، موجودين بكل الأماكن. إذا رحت على وزارة الزراعة بتلاقيهم، وزارة السياحة بتلاقيهم، وزارة التعليم العالي بتلاقيهم، وعلى الملاعب بتلاقيهم، وبسائقين باصات تجدهم، وسائقين سيارات تجدهم، وخياطين تجدهم، وتجارا تجدهم، وأمراء تجدهم، منتشرين في الأرض. ما عابهم أنهم في الأرض قد نثروا، فالشهب منثورة مذ كانت الشهب. ما بيصير نحن بس دائما أنا فقط نجلس مع بعضنا البعض، ما بدنا نجلس مع أحد من الناس، لا، مطلوب منا أن نذهب وننتشر في كل مكان ممكن أن نكون فيه على أساس أن نقيم شرع الله في هذا المكان. يا أخوان، من الذي أوصل الإسلام إلى الصين؟ من؟ الشيوخ؟ لا، التجار. التاجر المسلم هو الذي خرج إلى الصين يبيع ويشتري، وهناك أرى الصينيين أخلاقه ودينه وعبادته، فأعجب القوم به فبدأوا يدخلون في الإسلام. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم بتعداد السكان. من الذي أدخل الإسلام إلى إندونيسيا؟ التاجر المسلم. ما ذهب شيوخ، شيوخ يتعلمون أو طريقة أو طبيعة عمل الشيخ أن يبقى ملازما مسجده وحيه. أما التاجر كل يوم في بلد، التاجر كل يوم في مدينة، مع تجارته حمل دينه فأقام شريعته وأقام شعائر دينه. من هناك أحب الناس دينه ودخلوا في دين الله أفواجا. والحمد لله الآن كمان موجود مسلمون شبابا ورجالا ونساء وأطفالا في كل أصقاع هذه الدنيا. ما تزعل إذا ابنك سافر، قل له يا بابا أنت سفير الإسلام في المكان الذي ذهبت إليه. اتصل بي أخ في هذه الأزمة، ضاقت به الأمور فسافر إلى الجزائر، اتصل بي من أسبوعين يسلم علي، قلت كيف عملك بالجزائر؟ قال أستاذ أنا والله تركت الجزائر، جلست فيها 5 أشهر، بعدين أتيح لي أن أسافر إلى السويد، أنا الآن سافرت إلى السويد وأنا أكلمك من السويد. قلت الله يحميك، وقلت له يا فلان راقب الله بالسويد كما تراقبه في الشام، رب العالمين الموجود هناك هو رب العالمين الموجود جل جلاله في كل مكان. قال: يا أستاذ ادعو لي، أنا الآن إمام مسجد وخطيبه. ما شاء الله، هو كان عندنا هون في الشام نعتبره مقصرا، ما شاء الله، هناك وجدوه عربي يتكلم العربية، يقرأ القرآن، يعلم علوما شرعية بسيطة ليست قوية. قال: تعال أنت شيخ نصرت، صار إمام مسجد، ما تزعل إذا ابنك سافر، قل له يا بابا أنت سفير للإسلام، روح الله ييسر لك، ما تزعل إذا انتشرنا في الأرض، هذا قدر المسلمين أن يكونوا مبثوثين في هذه الأرض، بس على أساس أن يحملوا دينهم. وأنتم يا أخوان يا أيتها الأخوات، كل واحد بيناتكم جالس في مكانه فليكن رسولا لهذا الدين، فليكن سفيرا لهذا الدين، فليكن حاملا لهذا الدين، يتزود ويعلم، يتعلم ويعلم. والآن أنتم جالسين هون، ما ندري ما تأتي به الأيام، قد ما بتقدروا تقووا أنفسكم بحفظ القرآن، بدراسة القرآن، بدراسة الحديث، بدراسة الفقه، افعلوا. مرة حدثوني عن أخ سافر إلى بلد من بلاد شرق آسيا، دول الاتحاد السوفيتي السابق، هو تاجر. لما وصل إلى تلك البلاد كان الاتحاد السوفيتي قد تفكك من جديد، من حديث، وعلم هؤلاء الناس هناك أن هذا عربي، كلهم جاءوا، وتاجر هون، كلهم جاءوا يتبركون ويتباركون به، يتمسحون، يقولون هذا من بلد سيدنا محمد، هذا عربي، هذا ينطق العربية. قال: أنا استحييت من نفسي، قال: أنا أعرف من نفسي التقصير، وأعرف من نفسي الذنوب، وأعرف من نفسي المعاصي، كلهم يقولوا أعوذ، أنتم من الأولياء، أنتم عرب. الله يغفر لنا يا أخوان، والله الإسلام رفع العرب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة القرآن الكريم، راحوا يتمسحون به. المهم، وفيهم بعض الشيوخ يعني من عندهم، حان وقت صلاة المغرب، قالوا: الآن الأستاذ يصلي بنا. هو قال: أنا يا أستاذ والله قراءتي للقرآن ليست جيدة أصلا. يقول للشيوخ الموجودين، يقول: لا تفضلوا أنتم الشيوخ. قال: أعوذ بالله، نحن ما نتقدم عليك أبدا أبدا، أنت من بلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فألحوا عليه بالصلاة، والله قال لنا، قال: أعظم 3 ركعات من المغرب صليتها في حياتي. قال: قبل ما أكبر تكبيرة الإحرام ناجيت ربي، قلت: يا رب دخيلك، دخيلك لا تفضحني، والله بس ارجع عشان لصير منيح، بس دبر لي 3 ركعات، استغفر الله العظيم. والله يا أخوان، طيب معقول يا أخي هيك؟ معقول يا أختي أنت هيك؟ ليش ما تصطلحي مع الله عز وجل؟ لماذا لا تبذل جهدك في تعلم هذا الدين؟ ابذلوا يا شباب يا رجال، ابذلوا جهدا في تعلم هذا الدين. هذا الدين ما يأتي ببلاش، القرآن لا يأتي ببلاش. قال لي واحد من الإخوة بيته بالقصور، قال لي: لأجل أن أحفظ القرآن الكريم بقيت 6 سنوات كل يوم أصلي الفجر في جامع الشيخ محي الدين ابن العربي. يقول: بطلع من القصور إلى الشيخ محي الدين ماشيا، اللي والله يا أستاذ مرارا ما لحقتني الكلاب في الليل، يعني ممكن يكون أذان الفجر يريد أن يخرج من بيتي في 3:30، في 4 أو في 5. يقول: مرارا ما لحقتني الكلاب، مرارا ما جاءني مخوف، ومع هذا أنا مستمر، صار حافظا للقرآن الكريم. يا أخوان يا جماعة، هذا الدين لا يأتي بالمجان، لا يأتي بالمجان، لابد أن تبذل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دفعوا أرواحهم، دفعوا دماءهم، دفعوا أجزاء من أجسادهم. لو قدر أن يصور الصحابة، وكان عندنا صورة تذكارية تجمع الصحابة، لوجدتم شيئا عجبا. الصحابة بلا استثناء كلهم مجروحون، هذا الذي قطعت يده، وهذا الذي قطع أنفه، وهذا الذي جرح في وجهه، وهذا الذي عنده عرج في قدمه، وهذا الذي شق وجهه، وهذا الذي طيب هؤلاء لماذا حدث معهم ما حدث؟ يريدون أن ينشروا هذا الدين. أنت الآن لو قيل لبعض الناس تعال في درس عند المغرب، يقول والله أخي أنا تعبان ما أستطيع أن آتي. لو قلت تعال هناك درس عند العصر، يقول هذا فترة غداء أنا بالشغل. تعال في درس عند الفجر، يقول أنا نائم. طيب متى تتعلم دينك؟ الفجر نائم، والظهر تتغدى، والمغرب ترتاح، والدين متى؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، وكنت تسر بزهر الربيع، فتعليمك الدين قل لي متى؟ إيه مدى تتعلم الدين أنت؟ لا بالصيف فاضي، ولا بالشتاء فاضي، ولا بالخريف فاضي، ولا بالربيع فاضي. إيه مدى تجي تتعلم الدين؟ إيه مدى تأخذ هذا العلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا ينبسطون مع الناس، وكانوا يتفرقون في الأرض، يمشون في الأرض يحملون دعوة الله عز وجل. وفي النهاية لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين، أي متقبضين ومجتمعين، ولا متماوتين. يقال تماوت الرجل إذا أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم. تذكرون أن سيدنا عمر رأى رجلا هكذا في المسجد يتماوت، يعني يخفض رأسه ويظهر ضعفا في جسمه، فسيدنا عمر خفقه، قال لا تشوي علينا ديننا، قوم، بدك تكون أنت قوي، بدك تكون أنت يعني إنسانا جلدا. والمراد أنهم ما كانوا منكمشين على نفوسهم ومنقبضين، بل كانوا منبسطين منطلقين. روى مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر: نعم كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. يعني في صلاة نعم، في ذكر نعم، في عبادة نعم، بعدين في مباسطة وممازحة؟ الجواب نعم. هكذا المسلم يعيش الحياة كما هي. وإذا رأيتم رجلا يعتزل الحياة فاعلموا بأنه ضعيف الفهم لهذا الدين. عشان هيك يا أخوان نحن ما عندنا في الإسلام رجال دين، ما عندنا طبقة رجال دين، ما موجود. إنه والله أدون العشرة أدون مخصصين للدين، ونحن الباقين للدنيا. لا، نحن كلنا للدين وكلنا للدنيا. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أظن بأن رجلا أراد أن يمدح هارون الرشيد فكتب فيه شعرا يقول فيه معنى البيت: بأن دين هارون شغله عن دنياه، بأن دينه شغله عن دنياه. أخي بده يحصل الدين فما عاد انشغل في الدنيا. فذمه هارون الرشيد وقال: فهلا قلت فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه، ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. لا، ما برضى أنك تجي تقلي أنا بس مختص بالدين، أما بالدنيا ما عندي. قال: لا، أنت عم تذمني بهالطريقة. قل إذا بدك تمدحني فهلا قلت فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه. هذا هارون الرشيد ما ضيع نصيبه من الدنيا، ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك. لذلك تعلمون أيها الإخوة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل في رعي الغنم وعمل في التجارة هكذا، لذلك يريد أن يأخذ من الدنيا. وما مزبوط ولا أخبئنكم أن يترك عمله ليجلس في المسجد، غير جيد. أي واحد يترك عمله يجلس في المسجد غير جيد. أما نريدك أن تكون في عملك وأن تكون في المسجد مع بعضهما البعض. لا نريدك أن تترك العمل لتكون في المسجد، ولا نريدك كمان أن تترك المسجد لتكون في العمل. كمان واحد ما بيجي على المساجد وين؟ قال والله أنا بالعمل. لا، نريدك أن تأخذ من هذا وأن تأخذ من هذا. هذا وللموضوع تتم إن شاء الله في مباسطة النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.